بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان تعليم الطالب أدب الكاتب، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، فيقول المصنف رحمني الله وإياه وشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين: ودارم من الدرمان، وهو تقارب الخطو. وروي أن دارم بن مالك كان يسمى بحرا، فأتى أباه قوم في حمالة فقال له: يا بحر ائتني بخريطة، وكان فيها مال، فجاءه بها يحملها وهو يدرم تحتها من ثقلها، فقال: قد جاءكم يدرم، فسمي دارما لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن قتيبة الدينوري رحمه الله في كتابه أدب الكاتب ودارم على وزن فاعل من الدرمان، والدرمان مصدر، والمصدر أصل المشتقات كما هو متقرر في علم النحو والصرف. إذن فالدارم اسم فاعل وفعله درم، ودرم هذا مصدره الدرمان على وزن فعلان، والدرمان مصدرا لدرم قياسي لهذا الفعل الذي على وزن فعل، ومعناه فيه التحرك والاضطراب. فما كان كذلك من الأفعال الذي على وزن من الأفعال التي على وزن فعل، فقياس مصدره فعلان، كما تقول: طاف طوفانا، وجال جولانا، وماد ميدانا، وغلت القدر غليانا. قياس مضطرد في هذا. وفسر ابن قتيبة الدرمان الذي هو المصدر فقال: وهو تقارب الخطو. تقارب الخطو عند المشي، وهذا التقارب للخطو عند المشي ويقال له الدرمان يكون في عجلة أو غير عجلة. ودارم كما تقدم اسم فاعل الدرم، يقال درم الشيخ، درم الشيخ أي ما مشى متقارب الخطى. درم الشيخ والولد، فكل منهما في هذه الحالة يقال له دارم الوصف على وزن فاعل. فاعل الدرمان هو دارم. ثم قال ابن قتيبة رحمه الله: وروي أن دارم ابن مالك كان يسمى بحرا. إذا جاء الآن الدارم وهو اسم علم، دارم ابن مالك. روي أن دارم ابن مالك كان يسمى بحرا، فأتى أباه قوم في حمالة. أباه مفعول به، فأتى قوم أباه في حمالة، أي في شأن حمالة، وحمالة كفالة في دفع دية أو أرش جناية. لزم هؤلاء القوم لزم هؤلاء القوم. فقال له يا بحر، أي قال أبو دارم، قال له أبوه يا بحر، يا بحر ائتني بخريطة، أي وعاء يسمى خريطة أيضا كذلك، وعاء، وكان فيها أي في الخريطة مال، فجاءه بها يحملها، أي جاءه، جاء أباه بها بالخريطة يحملها، حال كوني حاملا لها، فيحملها جملة حالية في محل النصب والتقدير، فجاءه بها حاملا لها وهو يدرم، أي وهو يحرم تحتها، وهو يدرم تحتها من ثقلها، أي يتقارب خطاه عند المشي بهذه الخريطة من ثقلها. فقال قد جاءكم يدرم، هي قال والده أبوه قد جاءكم يدرم، أي جاء متقارب الخطى من الثقل لهذه الخريطة، فسمي دارما لذلك، اسم فاعل من درم يدرم، مشى متقارب الخطى. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله أزد شنوءة من قولك رجل فيه شنوءة، أي تقزز، ويقال سموا بذلك لأنهم تشانؤوا وتباعدوا.
نعم، قال ابن قتيبة أزد شنوءة، هذا علم لقبيلة، أزد شنوءة، فهو علم مركب تركيب إضافة، المضاف هو أزد وشنوءة هو المضاف إليه، وأصبح أو أطلق علما على قبيلة. قال ابن قتيبة من قول أزد شنوءة، أزد شنوءة من قولك رجل فيه شنوءة، أي فسر شنوءة الذي هو المضاف إليه، رجل فيه شنوءة أي تقزز، والتقزز هو التباعد من كل ما يستقذر، يستقذر، يستقذ بذلك، يستقذر القذر، ويستخبث، ويستخبث من الخبث أو الخبث، ويقال رجل فيه شنوة، أي يتقزز، يتقزز ويستخبث أي شيء أو كل شيء، أو ما يستخبث منه أو ما يتقزز منه يتقزز، هذا معنى الشنوة، أي تقزز. ويقال سموا، أي هذه القبيلة أو الجماعة، سموا وهي قبيلة، سموا بذلك بأزد الشنوة لأنهم تشانؤوا وتباعدوا، تشانؤوا من الشنآن، شنأه هو أصل شنأه هو البغض للشيء، البغض له، وهذا البغض له للشيء، وهذا يكون لبغضك لإنسان، أو بغض إنسان لإنسان، أو بغض قوم لقوم، يقال شنئه، أي أبغضه، ويلزم من ذلك أو يقع من ذلك كثيرا أن الاثنين يتباعدان لأجل الشناءة بينهما، لأجل إيش؟ الشناءة بينهما. فهذا بيان آخر لمعنى هذه المادة شنوء، وأنه شنوء يكون مصدرا وفعله شنيا، لأن ابن قتيبة قال سموا بذلك، ويقال في وجه الاشتقاق سموا بذلك أيضا لأنهم تشانؤوا أي تباغضوا فتباعدوا، ولذلك سموا أزد شنوء. نعم.
إن شانئك هو
أيوة إن شانئك أي مبغضك، يبغضك ويكرهك.
شنئ يشنأ،
شنئ يشنأ،
شنوءة،
ها شنوءة أو شناءة، وهذا المصدر المسموع. ولو قلت شنأ فله وجه على أنه متعد، على وإن كان الفعل وزن فاعل فهو متعد، وقياس مصدر الفعل المتعد الثلاثي أن يكون على وزن فعل، لكن سمع لي شنئ هنا المصدر الذي هو الشناءة والشنوءة.
وأما شنآن،
الشنآن هذا مصدر أيضا، شنآن على وزن فعلان.
والله يجرمنكم شنآن.
شوف، بغض قوم وكراهيتهم لك لكم، إذن فالشنآن هنا مصدر، شنآن قوم أي بغض قوم من إضافة المصدر إلى فاعله، شنآن قوم، القوم هو الفاعل للشنآن، فالشنآن على وزن فعلان مصدر قياسي لهذا الفعل الذي على وزن فاعل، والذي على وزن فاعل ومعناه الاضطراب وفيه الحركة وعدم الاستقرار، ها فليس فيه قرار، ليس فيه قرار، لأنه أثره يظهر في الخارج وحتى في الداخل تجد صاحبه فاعل، تجد فاعل الشنآن يضطرب قلبه بمن يشنأه كرها وبغضا فيقال شنآن. نعم.
لكن هنا شهر السلام عليكم ذكرتم أن شنآن قوم من إضافة مصدر إلى فاعله،
مصدر الفعل مصدر من إضافة المصدر إلى فاعله،
لكن هنا أليس المراد في هذه الآية لمفعوله
شنآن،
لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا.
لا، انظر المعنى جيدا، ولا يجرمنكم شنآن قوم، انظر معناه بغض قوم، البغض من يصدر من القوم، لا يجرمنكم بغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، إذن فالظاهر أنه أن الشنآن مضاف إلى فاعله، فهذا الفاعل عند النحاة يقال مجرور لفظا مرفوع محلا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: النوفل العطية، وهو من تنفلت، إذا ابتدأت العطية من غير أن تجب عليك، ومنه قيل لصلاة التطوع نافلة، ومنه سمي الرجل نوفلا.
نعم. قول ابن قتيبة رحمه الله النوفل على وزن فوعل، وتكون الواو زائدة، تكون الواو زائدة فصار الفعل الاسم رباعيا ملحقا بالرباعي المجرد. على هذا النوفل هو مصدر يقال هكذا ويطلق على الذات، ومعنى النوفل العطية كما قال ابن قتيبة، العطية. والعطية من أعطاه يعطوه عطية، شيء مهدا أو معطى إن شئت، مدفوع مما ينتفع به لغيرك، هذا هو العطية. وهو أي النوفل اشتق، أو مما اشتق منه، أو اشتق من تنفلت، وتنفلت إذا معناه إذا ابتدأت العطية من غير أن تجب عليك، رأيت؟ من غير أن تجب عليك. ولذلك العطية هذه قد تكون هدية ليست واجبة عليك، وإلا يقال له يسمى باسم آخر. يعني فهذه العطية، العطية المأخوذة من تنفلت، ومنه أي من تنفلت قيل لصلاة التطوع، الصلاة التي ليست واجبة قيل لها نافلة، والنافلة يأخذ معنى الزائدة على الفريضة. إذن فهذه الصلاة، للتطوع ليست واجبة، كما أن العطية التي تبتدئ بها ليست واجبة عليك. ما وجد ما وجبت عليك أن تعطي هذه الهدية. ومنه سمي الرجل النوفلا، هذا الاسم سمي الرجل نوفلا، فهو علم من الأعلام. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: مضار سمي بذلك لبياضه، ومنه مضيرة الطبيخ يقال لا بل المضيرة من اللبن الماضر وهو الحامض لأنها تطبخ به.
قول ابن قتيبة سمي، قول ابن قتيبة مضر قال سمي بذلك لبياضه، أي سمي هذا الرجل الذي جاء هذا اللفظ وهو مضر علما له، سمي مضر لبياضه، ومنه مضيرة الطبيخ، الطبيخ بان مطبوخ، ومضيرته ما كان أبيض منه من هذا المطبوخ، رأيت؟ وهذه المضيرة للطبيخ الشيء الأبيض كالرغوة مثلا فوق الطعام المطبوخ مثلا في القدر عند الطبخ، قيل له مضيرة الطبيخ، طبيخ لكون هذه المضيرة أبيض اللون، أبيض. يقال لا بل، المضيرة من اللبن الماضر، هذا اختلاف في وجه الاشتقاق، وكلا الوجهين للاشتقاق يعود إلى معنى واحد وهو البياض. فقال ابن قتيبة لا بل المضيرة من اللبن الماضر، والماضر هو الحامض، لأنها أي المضيرة تطبخ به، تطبخ بهذا اللبن الحامض، واللبن ما ليس حليبا، ما كان خاثرا وظهر البياض فوقه، رأيت؟ فيطبخ بهذا البياض عندهم على عادة من عاداتهم، يطبخ بهذا البياض. إذن فهذا اللبن الماضر ما فوقه من نحو رغبة، أو من شبه رغوة، يقال له مضيرة، ومادة المضر يدل على البياض، وهذه رغوة فوق هذا اللبن الخاثر الحامض أبيض، ولذلك سمي بالمضيرة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ربيعة بيضة السلاح، وبها سمي الرجل.
نعم. ربيعة على وزن فعيلة، زيدت الياء والتاء أصله ربع. فربيعة هذا معناه في اللغة كما قال ابن قتيبة بيضة السلاح، أي البيضة التي هي من الأسلحة في القتال. لأن السلاح كل ما يستعمله المقاتل أو المحارب من آلات للدفاع، لدفاع العدو عن نفسه أو لقتل العدو، هذا يقال له السلاح. والسلاح أنواع، رأيت؟ إذن ربيعة هذا بيضة السلاح، أي أصله معناه في الأصل أنه سلاح من الأسلحة. قال بيضة السلاح، وهذه البيضة بالذات من أنواع السلاح هي التي يلبسها، هي التي يلبسها الفارس في الحرب. شوف، وتوضع على رأسه، وتوضع على الرأس منه، على الرأس من هذا الفارس المحارب، حتى تقيه بإذن الله من الجرح أو من الشج لرأسه أو قطعه أو ما إلى ذلك،
مثل الخودة يعني.
أيوة نعم، في اللغة الفصحى لهذا السلاح في الحرب هو البيضة، بيضة، بيضة، وجمعه بيض لأنه اسم جنس جمعي. إذا قلت بيضة اسم جنس جمعي ومفرده بيضة، شفت كيف؟ ومفرده إيش؟
بيضة،
بيضة. كما تقول نخلة نخل، شجرة شجر، كثير جدا في كلام العرب كما تقدم. يفرق بين الجمع الذي يقال اسم جنس جمعي، لا تقول اسم جمع أو جمع، وإن كان يدل في معنى ولا الجماعة ولا الجمع، لكن التعبير الدقيق العلمي أن تقول اسم جمع، اسم جنس جمعي. إذن فهذا هو، هذه هي البيضة. فإذا حذفت إيش؟ إذن فعل هذا، فالبيضة مفرد والبيض جمع. تذكرت كلاما لبعض العلماء له علاقة، له علاقة بهذه اللفظة، وهو على كل حال من علماء الشام قديما، كان في جامعة حلب، ما أدري من كم سنة، على كل حال بالشيء بالشيء يذكر من باب الفائدة، فهو تكلم على هذه الكلمة فقال بيض، قاله جمع، ما قال اسم جنس جمع، ثم قال ومفرده أبيض، انتبهتم؟
نعم،
ومفرده أبيض. سبحان الله، لو أنا لولا الوقت أريكم لعل هذا أحسن، تأتي بهذا شو؟ لا لا، هذا لا لا، في هذا الكتاب الذي وضعته الآن، شوف شوف فوق فوق فوق، أيوة أيوة أيوة، ما لا لا لا، على أول الطاولة، على الطاولة، أيوة نعم أيوة نعم، على الطاولة، هذا هذا اللي أقصد، هذا على باب الفائدة، حتى ورف التطبيق لهذه الأشياء. انظر إلى كلامه، والله ولي التوفيق. هذا جاء في شرحي للفريدة 99، فائدة الفقهية. على كل حال محل الشاهد، قلت تنبيه، فسر محقق كتاب الشعر الأخطل الدكتور فخر الدين قباوة، قلت عرفته من بعض تحقيقاته كتحقيقه شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش الذي كانت الطبعة الأولى منه عام 1393. ها كم سنة؟ وبالميلاد ها 50 سنة، وبالميلاد 1973 في مطابع المكتبة العربية بحلب. ماذا قال؟ فخر الدين قباء مدرس النحو والأدب في جامعة حلب سابقا رحمه الله تعالى فسر البيضة، على كل حال فسر البيضة في أي كلام؟ في كلام تقدم فسر البيضة، فسر البيضة بالسيوف. شوف البيضة فقط بالسيوف، إذن فكانوا يراه جمعا بالسيوف. فسر البيضة بالسيوف ومفردها أبيض. أنت معي؟
نعم.
مفردها أبيض. قلت فالباء من البيض، لفظة بيض على هذا تكسر، إذا كان مفرده أبيض فجمعه
بيض
تكسر قياسا، وهو لم يبين ذلك. هذا كلامي، لأنه جمع أبيض وصف مشتق على وزن أفعل، من الفعل الدال على لون وزن فعل بيضة، فإعراب اللفظ البيض نعتا للسيوف، البيض نعتا للسيوف. وقد حذف اللفظ المنعوت السيوف وأقيم النعت البيض مقامه، وجه عربي من حيث الجملة لعموم قول ابن مالك المشير إلى ذلك، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. لكن محل الشاهد أن جعله البيض جمع أبيض ليس بصحيح. ما أدري فهمت؟
ولهذا اختلف هنا المعنى شيخ.
أيوة اختلف المعنى على هذا، فرحمه الله.
هو توفي أو لا؟
كم؟
هو حي.
لا إذن هو معمر.
معمر نعم.
الذي لا بد من هذا. لا هو معمر.
الذي أعرف أنه حي ومستقر الآن بتركيا.
تركيا.
في تركيا نعم.
الله. لا بس.
السلام عليكم. هو ذكر سيوف. بيض. يعني يريد أبيض.
أي هذا نعم. هو.
لكن لما قال سيوف بيض.
هذا هو. شوف والله ارجع إلى هذا الكتاب
الشرقي هو على ديوان الأخطل.
أيوة نعم نعم
طبعا
نعم
صدر عن درجة.
هذا هو. إذن فنرجع إلى ما نحن فيه.
نعم.
ربيعة بيضة السلاح، وبها سمي الرجل ربيعة، سمي الرجل بربيعة ومعناه السلاح، والسلاح معنى ربيعة سلاح.
إذا أردنا أن نفسر الآن بيضة السلاح ماذا نقول؟ هي خودة توضع على الرأس أو؟
نعم تفسير. نعم. تأتي بالتفسير يبين ذلك. وهذا بيضة السلاح من إضافة الخاص إلى العام، لأن السلاح يعم. وبيضة من الأسلحة، النوع من الأسلحة، هناك الرماح وهناك السيوف وهناك وهناك. إذن فالسلاح أعم وبيضة أخص، نوع من الأسلحة من إضافة الخاص إلى العام، أي بيضة من السلاح.
لكن هل يطلق على ما يستعمل للتقية من العدو سلاح؟
ليش ليش؟
يعني مثل هذا.
نعم نعم نعم.
يطلق عليه سلاح كذا.
نعم نعم.
وترس كذلك سلاح.
كل هذا.
وكذلك
ما يوضع على الصدر أو صدر. كذا نعم.
نعم
الصدر والرأس
يعني.
الدرع أيوة هذا هو درع.
أحسن الله.
نعم.
ثم شيخ أحسن الله إليك، إذن هو في الضبط نفسه بيض الذي بمعنى يعني بيضة الدجاجة.
أيوة نعم نعم
بالضبط.
بالضبط
نعم.
أيوة نعم بيضة
بيض
أيوة وبيض بيضة للدجاجة وبيض إيش للدجاجة. لا تقول بيض للدجاجة، بيض يكون جمع
بيض بيض بيض
أيوة بيض بيض كلاهما وارد لكن يختلف معناهما. شفت الشكل يختلف المعنى. بيض بيض
أي أبيض،
أي أبيض بيض أي أبيض جمع أبيض وهكذا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: فارعة من أسماء النساء، وهو مأخوذ من قولك فرعت القوم إذا طلتهم.
نعم، قال ابن قتيبة رحمه الله فارعة، وإن شئت قلت فارعة في الأصل قبل أن يكون علما، لأنه اسم فاعل على وزن فاعلة، لكن إذا أصبح علما فإنه يمنع من الصرف كفاطمة فارعة. إذن ففارعة من أسماء النساء، لذلك لم ينونه هنا، قال فارعة من أسماء النساء، وهو أي فارعة هذا، وهو مشتق اسم فاعل في الأصل فأصبح علما، فكان بمثابة اسم جامد لكونه علما فمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. إذن ففارعة هذا في أصل مأخوذ، وهو مأخوذ من قولك فرعت القوم، جاء بفرعت، فرعت القوم ما معناه؟ قال إذا طلتهم، أي إذا صرت أعلى منهم، إذا علاهم بالشرف أو بالجمال فقد فقد إيش فرعهم. فرعت القوم أي معناه فقتهم بالشرف والجمال. رأيت هذا معنى من معاني هذه المادة. وقد تأتي هذه المادة بمعنى آخر مع اتفاق الحروف في الاشتقاق الأكبر، في فاء وراء وعين، قد يأتي بمعنى آخر. هذا المعنى الآخر له اتصال بما ذكر الآن، وهو الطول، فيقال للمرأة فرع أي شعر طويل. شفت فيه الطول، شعر طويل نازل إلى أسفل إلى وركه أو إلى عجزته لطوله. المرأة قد يرزق، قد ترزق مثل هذا الشعر، وهو الغالب في شعور البيض الغالب، بل هو هذا المعروف، لكن مع هذا يختلف طول شعورهن. على كل حال، فإذا كان شعر المرأة هكذا فالعرب تسميه فرعا.
يقال امرأة فرع؟
لا،
لا يقال
فرع، هذا اسم للشعر. لو أردت تقول امرأة فرعاء،
فرعاء
أيوة،
أي ذات شعر طويل،
طويل.
نعم
رأيت. ومنه أي الشعر الطويل هو الفرع، ومنه قول أديب الشنقيط الكبير محمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، ورحم علماءنا الجيدين المحققين في العلوم، يقول تحت ليل الفرع، يصف امرأة وصف كذا، تحت ليل الفرع منها قمر فوق غصن فوق حقف منكثب، بابلي السحر في أجفانها، بابلي الراح منها في شنب. أي لكن المراد أو المقصود هو البيت الذي ذكرته أولا، تحت ليل الفرع منها، أي من هذه المرأة، تحت ليل الفرع منها
قمر.
إذن قمر هذا مبتدأ مؤخر، تحت ليل الفرع، الشاهد الليل الفرع، وقوله الليل الفرع من إضافة المشبه به، هي المشبه أي تحت تحتها فرع كالليل. فرع أي شعر كالليل، شعر كالليل في سواده وفي طوله، لأنه إنما جاء بالسواد ذكر الليل إشارة للوصف الآخر لهذا الشعر وهو السواد، وإلى مجرد الفرع لشعر المرأة هو الطول تحت الليل الفرع.
أي تحتها فرع أي شعر،
شعر
كالليل في سواده،
كالليل في سواده وهو شعر قوي. منها أي من هذه المرأة تحت هذا الليل، وجه هذا تحت الليل الفرع، تحت الليل الفرع منها قمر، أي أن وجهها وجه أبيض فهي بيضاء. تحت الليل الفرع منها قمر فوق غصن، فوق هقف منكثف، فوق غصن أي هذا الشعر على الرأس فوق غصن فوق قامتها. رأيت الشاهد هذا فقط تحت ليل الفرع، فلا يقال للشعر فرع إلا إذا كان طويلا من المرأة. عرفت؟
نعم.
تحت ليل الفرع منها قمر فوق غصن فوق حقف رمل فوق حقف منكثب متداخل بعضها في بعض لتجمعها وكثرتها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وكتب أجركم ورفع قدركم في الدارين.
هذا الرجل سبحان الله، أنا ليس لأنه وحده يعرف، لكن سبحان الله إذا وصلت إلى بعض المباحث كالمباحث العقائد سبحان الله تقول أين هذا الرجل. إذن فما فائدة معرفتك للعربية إلى هذه الدرجة؟ وهذا في دليل على أنه لا بد من دراسة العقيدة ومعرفتها استقلالا، فتساعدك العربية على معرفتها جيدا. وإلى الرجل ما شاء الله، لكن إذا سمعت منه بعض الأبيات الله في ما يتعلق بالعقيدة، وسبق أن ذكرت لكم بعضه.
نعم.
تذكرون بعضه؟
نعم.
سبق أن ذكرت.
نعم.
رأيت منها في والدي الرسول يقول وبحمله، أي بحمل الرسول، حوت المفاخر أمه وأبوه أعظم عزة وفخار. كلام جميل قوي في العربية. ثم يقول قمران، أي أبوه وأمه صلى الله عليه وسلم، قمران يطهرهما، قمران من قمرين من قمرين من أصفى خلاصة صفوة الأخيار. انظر إلى هذا التركيب ما أعظمه في العربية، لكن معناه لازم صحيح. انظر إلى هذا العجب، يعني كأنه يطهر آباء رسول كلهم ليسوا كفارا، فقال فشبههما بقمرين قمرين. ولذلك يقول بعد ذلك قل للجهول إذا تكلم بطله. ما هو البطل؟ إذا تكلم بطله، إذا قال إن أبوي رسول في النار مثلا.
نعم.
قل للجهول إذا تكلم بطله أتهين أكرم منصب ونجاري، فإذا أبى إلا اللجاج فقل له في النار من يحجوهما في النار. الذي يظن أنهما في النار، أن أبوي رسول في النار، في النار هو الذي في النار. كلام فاضي أو كما يقال بالعامية فاضي، لكن أنا قصدي أنظر التركيب ما أقواه، ما أقواه، لكن المعنى فارغ لا فائدة فيه. أقول رحمه الله، رحمه الله، متفق هذا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم كتب أجركم،
هذه عبرة سبحانه
ورفع قدركم في الدارين.
لعله شيخنا كما ذكر أئمة أن الفرق بين أهل السنة وأهل البدع أن أهل البدع يعتقدوا ثم استدلوا.
هذا هو يعني اعتقادات من إن أنفسهم ليس من الأدلة، مع أن السني إنما يستدل ثم
يعتقدون.
شفت؟ ولذلك لو سألت رحمه الله، لو سألت ابن حنبل هذا في علم آداب البحث والمناظرة، هذه المسائل لابد أن يكون هناك أدلة. هل هكذا أنت قلت هذا من رأسك هكذا؟ فستجده على هذا الأصل الذي لأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. لأنه لو سألته الآن ما دليلك؟ ما أتي لك بشيء. ولو كان منصفا وأتيت له بالدليل إذا كان منصفا على كذا الطهارة يقول آه صحيح صحيح. لكن بعضهم لو أتيت له بالدليل بعدما اعتقده ما اعتقد بعدما اعتقد اعتقد ما اعتقد اعتقد لا يقبل كلامه حتى ولو رأى الدليل. رأيت الشيطان هذا كله من الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان رحمه الله.
وبالذات هذه المسألة شنها
كيف كيف؟
هذه المسألة في قولنا يعني أبوي الرسول
في النار
يعني كثير من الجنة الصوفية يدددون حولها.
أيوة
يهجمون بهذا أهل السنة.
نعم يعني هذا كلامه كلامه ابن حنبل
له بعض الحفاظ وعلماء العصر لكن رد عليهم من غير أهل البدع. هو قول
من غير أهل البدع.
نعم قول نعم نعم من الأقوال لكنه قد مرجوح.
نعم. قد يكون من عاطفة ويكون على كل حال
لعل حافظ السيوطي كذلك.
نعم 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 نعم, نعم.
والملا علي قاري فيما أذكر
السيوطي. نعم
نعم
نعم رحمه الله
حفظكم الله ورعاكم ورفع قدركم في الدارين. السلام عليكم.